الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن التوحيد غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. التوحيد هو غذاء الإنسان، غذاء الإنسان وقوت الإنسان وصلاحه وقوامه. قال قتادة رحمه الله وغيره من السلف: إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه، ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف. يقول: التكليفات الشرعية. شيخ الإسلام له في هذا نظر، فيقول: لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه إن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. وإن كان كذلك وفيه ما يخالف هوى النفس وفيه ما هو مشقة، فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، يعني أن يشق على عباده، وإنما وقع ضمناً وتبعاً لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، لم يجئ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، جاء ذكر التكليف في موضع النفي لا في موضع الأمر، في موضع النفي، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لأنه يسمى جميع الشريعة تكليفا. جميع الشريعة يعترض على ما يطلقه كثير من المتكلمة والمتفقهة من أنهم يقولون إن الإيمان وإن العمل الصالح وتكليف من الرب تبارك وتعالى لعباده. يقول: لا، لم يرد بذلك نص لا في الكتاب ولا في السنة، وما ورد من التكليف وجاء ذكره فإنما جاء في موضع النفي. ثم أقول: وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لأنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها خرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد للعباد في المعاش والمعاد. وقال رحمه الله: إن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم، الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما في قلب ابن آدم من ذكر الله الذي أرسل به رسله، فإذا خلى القلب من ذلك تولاه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، ودلاؤه دلاء القلب بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ القلب، فإذا ذكر جلاه. وقال رحمه الله: الذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. وقال أيضا رحمه الله: لا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم. أبدان الغافلين قبور، قبور لقلوبهم، لقلوب الغافلين، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. وقيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا أمر مجرب، أن العبادة تنشط البدن وتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه. أمر مجرب، يقول ابن كثير رحمه الله، هذا أمر مجرب تعرفه الأمم، أن العبادة تنشط البدن وتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أهل الطاعة عندهم استقرار وعندهم طمأنينة. أهل الطاعة عندهم استقرار وعندهم طمأنينة، ولو كان الواحد منهم فقيرا فإن الله يعطيه سعة بال وقناعة، ولو كان فقيرا فعنده اطمئنان وعنده طمأنينة، عنده استقرار، ليس عنده قلق، وليس عنده نفور من الحياة إلى غير ذلك مما يعانيه غيرهم. أهل الطاعة عندهم استقرار وعندهم طمأنينة، ولو كان الواحد منهم فقيرا فإن الله يعطيه سعة بال وقناعة مع الفقر. وقال أيضا رحمه الله في قصة زكريا عليه السلام: قال تعالى: واذكر ربك كثيرا. أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا، لأنه بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان ويستنير القلب. فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا، وبشره أنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامهم. لن يستطيع مخاطبة الناس ولن يستطيع الكلام معهم، لكنه لن يعجز لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: ينبغي للإنسان إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل. ينبغي للإنسان إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، وهذا أمر مفقود، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينبهنا إليه، يقول: ينبغي للإنسان إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل. فأحياناً تخلو بنفسك، فماذا تصنع؟ يستحوذ الشيطان، يظل الإنسان يضيع الوقت ولا يستقر على حال. وأما ما يرشدك إليه فهو أنه إذا ما خلوت، إذا ما انقطعت عن الناس، فاشغل وقتك بذكر ربك تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.